إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في بيت الله عز وجل، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته مع خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله. ينطبق عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. معنى اليوم فضيلة الشيخ هشام البيلي، جاء مشكورا من بلاد بعيدة، نسأل الله عز وجل أن يجعل خطواته وكلماته في ميزان حسناته، آمين يا رب العالمين. ليواصل معنا شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل الأصول للعلامة الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة كما قلنا في غاية الأهمية، لأن العلم لا بد له من ضوابط وأصول، ولا بد للإنسان أن يتقن هذه الأصول والضوابط حتى يستطيع أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. علم أصول الفقه، القواعد الفقهية، مصطلح الحديث، اللغة، مثل هذه العلوم التي تسمى بعلوم الآلة، علوم مهمة جدا، كلها تخدم العلوم الأساسية التي تعود إلى النصين القرآن والسنة. فكل هذه العلوم تخدم فهم النص حتى يفهم الإنسان النص بلا شطط. ونحن نعلم أن فهم النص في غاية الخطورة، فالنص موجود وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع يد أن تناله بالتحريف اللفظي. التحريف اللفظي هذا يعصم منه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن، لو يجي واحد الآن يقرأ مثلا: الحمد لله رب العالمين السميع البصير، لقلنا له جميعا: الرحمن الرحيم. ولو أصر على قوله فإنه كافر والعياذ بالله، مع أن الله الرحمن الرحيم والله السميع البصير. لكن لو يقول: لا، هو السميع البصير وليس الرحمن الرحيم، هنا قلنا كافر والعياذ بالله، كافر، لأنه حرف اللفظ، حرف القرآن، لا يجوز أبدا. والله سبحانه وتعالى قد عصم كتابا من هذا. لكن الإشكال يأتي منين يا أخواني؟ الإشكال يأتي في فهم النص وليس في ثبوت النص. القرآن محفوظ فيما يتعلق باللفظ، لكن المعنى
المعنى هو الذي ضل فيه من ضل. وأقول وأطمئنكم إن شاء الله تبارك وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى كما حفظ النص من جهة اللفظ حفظ النص من جهة الفهم. طيب إزاي؟ لو نظرنا إلى فرق الإسلام من جبرية وقدرية وجهمية وأشاعرة لوجدنا الضلالة في الفهم، نقول نعم هذا موجود، لكن الفهم الصحيح للنص موجود. ويأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يغيب الفهم الصحيح للنص من بين الأمة. نعم هذا الفريق من الأمة قد يفهم النص فهما خاطئا، وهذا الفريق من الأمة قد يفهم النص فهما خاطئا، أما أن تجمع الأمة على الفهم الخاطئ هذا غير موجود. إذن النص من جهة اللفظ معصوم، والنص من جهة الفهم معصوم من جهة أن الحق لا يغيب عن جملة الأمة، لا يمكن أبدا. يعني الحق معلوم وموجود في فهم نصوص الكتاب تبوى السنة والسنة، لأن السنة إنما أتت لبيان ما أجمل في القرآن، أتت لتؤسس أحكاما جديدة، أتت لتخصص، أتت لتقيد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكلاهما مرتبط بعضه ببعض. إذن فالفهم أيضا معصوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن ضل من ضل. فإشكال هذه الأمة إنما يقع في ما يتعلق بالمعنى، فيما يتعلق بالمعنى. إنما النص من جهة اللفظ الحمد لله هذا معصوم، نام وأنت مستريح، ولو اجتمع العالم كله على أن يحرف في نص القرآن من جهة اللفظ فلم يستطيع إلى ذلك سبيلا، وسيفضحهم الله عز وجل. لو طبعت ملايين الطبعات للمصحف الشريف تحريفا وتبديلا لا خرج من يقول بأن هنا تحريف وبأن هنا تبديل وبأن هنا تغيير، ولا يمكن هذا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن ذلك، والله عز وجل القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، بل الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن إشكال يأتي من جهة الفهم، لهذا نريد أن نضبط الفهم، نريد أن نضبط الفهم، نريد أن نضبط المعنى. طيب نضبط المعنى بإيه؟ نضبط المعنى بالأصول، نضبط المعنى بالقواعد، نضبط المعنى بالفهم الصحيح الموروث عن سلف هذه الأمة لابد أن نتقيد به. يبقى فهم المعنى لابد له من علوم تساعد على هذا، من ذلك اللغة، من ذلك أصول الفقه، من ذلك معرفة الدلالات، دلالات الألفاظ وغير ذلك، حتى نفهم النص فهما إيه؟ فهما صحيحا جيدا. وصلنا إلى القاعدة رقم كام؟ إلى القاعدة العاشرة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. هذه قاعدة جليلة جدا، والقاعدة إما أن تؤخذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تؤخذ من فهم النصوص، فيكون منها العلماء لفظا جامعا يندرج تحته جملة كبيرة من الأحكام. ولهذا احنا بنقول دائما بأن القواعد عبارة عن أحزمة، أحزمة، هذا الحزام يتضمن مجموعة من الأحكام، بدلا من أن نقول الحكم هذا يدل عليه كذا، والحكم هذا يدل عليه كذا، والحكم هذا يدل عليه كذا، فتأتي القاعدة تعطيك فهما عاما لمجموعة من الأحكام. دي قاعدة فقهية، قاعدة أصولية دي ضابط عام أعم من القاعدة الفقهية. يعني القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية. قاعدة أصولية مثلا زي الأمر الوجوب، فكل أوامر الشريعة تندرج تحت هذا، بأن الأمر الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تدل على غير ذلك، وهذه قاعدة أصولية. عندنا قاعدة فقهية زي دي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يبقى هتدخل فين؟ هتدخل في جميع الدعاوى والحقوق. هي لها عموم لكن عموم بالنسبة لعموم القاعدة الأصولية أقل، فالقاعدة الفقهية عمومها أقل من القاعدة الإيه؟ الأصولية. الأصولية عامة في كل أوامر الشريعة فيما يتعلق بالدعاوى والحقوق فيما يتعلق بغير ذلك، يبقى عندي الأمر يدل على الوجوب في العبادات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، في أي شيء يبقى الأمر يدل على الوجوب إلى لقارين. لكن تأتين القاعدة الأصولية الفقهية، يبقى القاعدة الفقهية لها عموم لكن عموم نسبي يختص بجملة من الأحكام الخاصة. من لم يفهم هذه الأصول والقواعد لم يستطع أن يضرب أن يقرن بين الأحكام، ولهذا كثير من الأحكام اليوم تبنى على القياس، ما فيش فيها نص صريح، خلاص تبنى على إيه؟ تبنى على الأقيسة. طب الأقيسة دي عشان ألحق هذه المسألة بمسألة فيها نص، فأنا محتاج إلى معرفة العلة التي تجمع بين الأصل والفرع حتى أصل إلى الحكم. طيب عندي عدة قواعد أفهم بها ذلك، وقد تتشابه هذه المسائل فأجمع بينها برابط واحد، وهي ما تسمى بالأشباه والنظائر. فعندنا القاعدة وعندنا النظير وعندنا الفرق، فلا بد أيضا أن نعرف الفرق بين هذا وذاك، وقد يبدو متشابها. كل هذه علوم دونها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الأشباه والنظائر فيها مؤلفات، الفروق فيها مؤلفات، القواعد الأصولية فيها مؤلفات، القواعد الفقهية فيها مؤلفات. كل هذا بيرجع نستطيع أن نرجع إلى كلمة واحدة ألا وهو أصول الفهم للنص. أصول الفهم لإيه؟ للنص. ولا يجي واحد يقول لك يا أخي أنا مش عارف الكلام ده كله، أنتوا بتعقدونا إيه؟ يعني الكلام ده كله معناه إن إحنا عشان أتكلم أنا اليوم في حكم شرعي ولا أفتي في مسألة لابد أن أكون عالما بهذه الأشياء، نقول له آه، نقول له آه. يقول إزاي الأمر أسهل من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني إيه؟ ولو آية. ما سأل أسهل من هذا، لا قال فارق ولا قال قاعدة ولا قال شبيه ولا قال نظير ولا قال أي حاجة خالص، قال بلغوا عني ولو آية. قلنا نعم نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، لكن هذه الآية كيف نبلغها ونحن لم نعرف المراد منها؟ نبلغ الناسخة ولا المنسوخ؟ نبلغ الآيات المطلقة ولا المقيدة؟ نبلغ الآية العامة ولا الخاصة؟ نبلغ الآية المجملة ولا المبينة؟ نبلغ إيه؟ بلغوا عني ولو آية، نعم، لكن نبلغ الآية بضوابط، نبلغ الآية بأدلتها وبما نفهمه عن المراد منها. نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قاعدة سهلة في لفظها ونحن نسمعها كثيرا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة ننتفع بها كثيرا، في الدعاوى والحقوق ده بتاعي حد شغل اهو، يا تصاحب لا مش بتاعك او لا بتاعي، هذا لي يقول لا هذا لي او لا هذا لي، هو يقول هذا لي. طيب انتم مما تحكمون؟ هل تحكمون مثلا بالظاهر ولا تحكمون بأي قاعدة؟ هتقول والله احنا شايفين فلان واضع هذا. طيب واحد جاء مش شايف، مش موجود اصلا، احكم يا رجل بيننا، ده المحمول ده بتاعي ولا ده المحمول ده بتاعي؟ طيب كيف نحكم؟ احتمل ده بتاعه ولا احتمل ده بتاعه؟ فنرجع الى ذي القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا بقول بتاعي، أيوة نعم، عندي أنا بينة، عندي بينة أن هذا بتاعي، أيوة البينة أن أنا أخذته وحطيته، دي ليس البينة، بخلاف ما لو كان في جيبي وجاء أحد يقول لا ده بتاعي، أو لو أنت تجيب البينة، لأنه ظاهر أن هذا لي معايا هو، هذا في جيبه حطه في جيبي ده بتاعي، يبقى هذا هو الأصل. لكن أنت اللي تجيب البينة على انه ايه لك، ولك مني اليمين. كما مثل الفقهاء، واحد لابس عمام وبيجري واحد وراه مش لابس، وهذا الذي يجري يلبس العمامة وفي يده عمامة أيضا، يعني عنده اثنين على رأسه عمامة وفي يده عمامة، والثاني بيجري وراه يقول أعطني العمامة حتى أدركه فارجني عمامتي، قال لا مش بتاعتك، فأنا جيت أحكم بينهما. أحكم إزاي؟ الرجل معه العمامة في يده آه، لكن هناك قرينة قوية جدا تدل على أن العمامة ليست له. ايه القرينة؟ ان هو لابس عمامة والثاني مش لابس. طيب اثنين ان هربان، هي بتاعتك، طب انت بتجري ليه؟ انت هارب الان. يبقى وجود عمامة على رأس هذا وعدم وجود عمامة على رأس هذا وهروب هذا يقوي القرينة بان العمامة لمن يجري. طيب ومع ذلك نقول هنا لابد من بينة ويمين، وان قلنا بان البينة هنا مع ان هذا يحمل العمامة بأن البينة عليه، لأن القرينة قوية جدا جدا في أن هذا هو الذي أخذ والآخر لا عليه اليمين. كثير من المسائل والأحكام والدعاوى والحقوق لا يكون حلها إلا بهذه القاعدة، معرفة هذه القاعدة المبسطة الصغيرة جدا، البينة على المدعي واليمين على من. كل من دعا شيئا أين بينتك؟ كل من ادعى شيئا لابد أن نقول له أين بينتك. لهذا قال رحمه الله تعالى رحمة وسعة: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة، قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وصوف الصحيحين. وهذا الأصل يحتاج إليه القاضي والمفتي، القاضي الذي يقضي بين الناس والمفتي الذي يسأل عن المسائل ليعطي الحكم الشرعي فيه. وكل أحد لشدة الحاجة إليه، وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هو ده فصل الخطاب، البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق، في الديانات والأموال والحقوق في كل شيء. أنت الآن واحد نصراني يدعونا إلى النصرانية، وإن النصرانية هي الدين الحق، تطالبه بإيه؟ بالبينة. هذا الدليل النصرانية هي الدين الحق الذي ينبغي أن يتبع. واحد لا اليهودي يقول هذا الدليل. زي الجماعة، أنا الجماعة الأم، أنا جماعة الحق، تعال إلي أنا الجماعة جماعة الحق، نرتوي الدليل عليك أنت الجماعة الحق، وهات الدليل الذي يوجب علي الانضمام إلى جماعتك، توجب علي هذا بأي دليل؟ البينة. ها ما بينتك؟ الثاني ينازعه، لا تعال إلي، طيب ما بينتك؟ الثالث الرابع الخامس المئة الألف، ما بينتك؟ ما بينتك؟ الجهمية أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، لكن نزهوه به هات البينة، على أن كلامك هذا تنزيه لله وليس قدحا فيه سبحانه وتعالى. المعتذرة، الأشاعرة، الصوفية، كل هذه الفرق، كل من ادعى شيئا قلنا له ما الدليل. ويا ليتنا نقتصر على هذه القاعدة ونفهمها جيدا. كل من ادعى شيئا، أنا لا أريد بكاء عينيك ولا انفعالات حتى تفهمني أنني على الحق. أنا دلوقتي زي واحد دلوقتي يدخل دلوقتي يعيط الحقوني أنا مسروق وكذا، احنا كنا بنشوف في الحارة يجي الواحد الحزام مضروب مقطوع ويعيط ويبكي وبتاعه، معاه واحد تاني مثلا سعودي ولا كذا يقول يا جماعة معلش الراجل ده والله كذا كذا يعطوله وبتاع، بكى وعيط وهو حرام مدعي. طب ما البينة؟ ما بينتك على هذا؟ ولهذا ليس كل من يأتي يسألنا مالا نعطيه، هذه غفلة منا. لابد أن نحقق الأول. خذ اسمه كذا وتحرى عنه، اسأل جيرانه، اسأل المعتمدين في بلدتي، الرجل احتاج ولا لا، وحينئذ أعطيه. لكن أقولش والله اعطي الحسنة ولو جاء على فرس، لا، أو اعطي الصدقة ولو جاء الرجل على فرس، لا لا نعطي صدقة. أما إنه لا حظ فيها لغنين ولا لقوي مكتسب. النبي ما أعطى، قالوا أنت عندك إيه؟ قال قعب وحرس. قال طيب هاتهم، من يشتري هذين؟ طالما في قوة يشتغل. ولهذا بعض الإخوة في بعض الأماكن والبلدان جاء من يقول والله أنا تلميذ الشيخ فلان، تلميذ الشيخ علان، وعاوز يلابس ويبقى شيخ وكذا، وأخذه الإخوة وانبهروا به. أذكر مرة واحنا في السعودية جاء واحد وقال للإخوة السعوديين، طبعا ده أنا كنت مخرج سينمائي خطير جدا، الواد فريد شوقي والواد رشدي أباظة والواد مش عارف إيه، وقعد يقول شوية أسماء، وأنا المخرج التائب وأنا مش عارف إيه كذا كذا، وتبت الحمد لله، ويذكر الكلمات والآيات برقم الآية. لما يجي يذكر آية يقول مثلا هذه الآية في سورة الأنعام آية 8 الله عز وجل يقول فيها كذا، وآية 9 الله يقول كذا وهكذا، فظهر الناس جمع أموالا عديد. وهو نصاب، ما كان مخرجا تائبا ولا شيء، لا كان مخرج ولا أي شيء على الإطلاق، لكنه عرف من أين يؤكل الكتف. ونحن طبعا المسلمون نتعاطف، مخرج تائب ده لازم نقف معاه، الحمد لله مخرج تائب فنقف معه. بعد هذا بعدما جمع الأموال فوجئوا أنه نصاب، فوجئوا أنه نصاب، اللي حافظ القرآن حافظ الآيات بأرقامها نصاب. فلابد أن نطالب كل من يقول بالبينة، أي واحد يقول شيئا لابد أن نطالبه بالبينة، في أموال، في ديانات، في أي شيء، ما بينتك؟ أنا على الحق، تعالى، ما بينتك؟ ما هذه البينة؟ طيب أنت راجل طالب علم، راجل بتدرس، راجل شيخ، ما البينة؟ البينة هي علمك، أسألك وحاورك. لكن برضو في بعض الناس ممكن يحفظ مسألة مسألتين ثلاثة ويعرف الأدلة فيها وأقوال أهل العلم والخلاف والترجيح وغير ذلك، وهو اللي طرحها أصلا حتى يبهر الجالسين، لكن ليس هذا دليلا على علمه. سألوا بقى في مسألة خارج هذا، خارج المسائل التي يطرحها. فكل من ادعى شيئا يطالب بالدليل، سواء في الديانات أو في الأموال أو في الحقوق. هذه البينة يا أحبتي ما هي؟ البينة على المدعي، ما البينة؟ البينة كل ما أبان الحق. يعني ليست البينة الشهود بس، الشهود هذه بينة لكن ليست البينة الشهود فقط، ليست البينة الشهود فقط، وإنما البينة كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق من شهود، من وضع اليد. أنا وضع يد على هذه الأرض بقالي مثلا 20 سنة، يجي واحد ينزعني في النهار يقول لي الأرض مش بتاعتي، مش بتاعتك، دي بتاعتي، لا أنا في قرين أنها بتاعتي، هات أنت بقى بينة إنه الأرض مش بتاعتي، إنما أنا قاعد في الأرض بقالي 20 سنة ولن ينزعني أحد. فينك أنت من 20 سنة؟ أين أنت من 20 سنة؟ ما بينتك؟ فالبينة كل ما أبان الحق، ولا تقصر البينة على الشهود. ولهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما جاء يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع الجمل وما رأى، إنما حكم ببينة، مع أنه ما رأى. الرجل الأعرابي رجع ثاني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ما اشتريتش مني، هات واحد يشهد أنك أنت اشتريت من الجمل. فجاء الصحابي وشهد أن النبي اشترى الجمل، مع أنه الصحابي ما كانش موجود، شهد بذلك أنه اشترى. ليه؟ ألا يصدقه في خبر السماء أنه بينزل عليه الوحي من السماء، ولا يصدقه أنه اشترى بعيرا أم لا؟ هذا أعظم البينة، أعظم البينة. ولهذا قال أبو بكر الصديق لقريش لما جاءت تظن أن النبي خسر جولة عظيمة جدا، حينما يخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس ومنه عرج به إلى السماء، وبعدين رجع مرة ثانية في نفس الليلة، وهم يقطعون هذه المسافة في أشهر. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق وظنوا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيترك النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخبر بذلك، وهذا لا يعقل على الإطلاق. فقالوا أنا أرأيت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليل. قال وقد قالها؟ لئن قالها فقد صدق، أصدق في خبر السماء ولا أصدق في هذه. لهذا البينة أعم من مسألة الشهود، فقد تظهر القرائن الواضحة المقطوع بها، تظهر القرائن المقطوع بها أن هذا الشيء كذا أو كذا. نعم. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان، ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما، فالأصل بقاؤه. فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفي وحكم له به. إيه معنى الكلام ذي؟ أنا ثبت في ذمتي حق، أنت لك عندي 10,000 جنيه وأنا لا أنكر ذلك، أنت يا محمد لك عندي 10,000 جنيه. طيب جئت تطالبني بهذه 10، فأنا قلت لك أنت أخذتها. جاء واحد يحكم، قلت والله هذا أخذها مني. نعم هو كان له عندي 10,000 لكن أخذها مني، والله العظيم وأقسم على هذا لأنه قد أخذها مني. الأصل ما هو؟ الأصل بقاء هذا الحق في ذمتي إلا أن أعطي بينة. الرجل بيطالب وأنا معترف أن كان علي حق له في حق في ذمتي، عندي أنا بينة، حالف أنا بحلف هو لا، حالف داخل لي على جنب، عندي بينة، الحالف ليس لي، عندي أنا بينة إن أنا أبرأت نفسي وذمتي من هذا الحق، لا ما عندي بينة، يبقى إذا الحق يلزمني، الحق يلزمني، لا بد من بينة. من أجل هذا يا إخوان كانت كتابة الحقوق يعني سواء حال التعلق بالذمة أو حال الإبراء مسألة مهمة جدا. يعني خدت منك حاجة اكتب، أنا سددت هذا الشيء اكتب، ما ندري الآن أنا لي عندك 10,000 جنيه وانت كاتب في النوتة عندك انك فيك عند 10,000، قابلتك النهاردة في السوق واديتك 10,000 جنيه وانت ما شفطتش الكلام ده من ورقة اسبوع ومت، وجاء الورثة يطالبون والله احنا دورنا في الدفتر بتاع الوالد وجدنا عليك 10,000، ده انا مسددها الوالد. طيب عندي انا بينة بهذا؟ ما بينتي في هذا؟ يبقى لابد ان نعنى بالايه؟ بالكتابة. اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، لازم كل حاجة نتفع عليه نكتبها. طيب فلان وهب لي اختي مثلا، ابي مات ولي اخت، فهذه الاخت قالت لي خلاص انا حقي متنزلة عنه لك، خذه وان شاء الله لن اطالبك بشيء ابدا. ليه؟ كان لي جميل عليها وكذا، فقدرت ذلك وقالت خلاص انت نزلت عن حق. مرت السنون 5 سنين 10 سنين، حصل بيني وبينها موقف فقالت ايه؟ اعطني حقي. طيب انت تنازلتي؟ لا ما تنازلتش. طب تاخذ الحق ولا تاخذ؟ انا قاضي هو بقى، انا قاضي، وجاءني الرجل هذا وجاءتني المرأة ولسه افتركة باسم الأب الذي مات، لا ده أخذ ولا ديت أخذت، وجاءتني هذه المرأة وجاءني هذا الرجل، الرجل بيقول أختي تنازلت والأخت بتقول أنا ما تنازلت، أقضي إزاي يا أخوان؟ هنحلف الاثنين هيحلف، أقضي إزاي؟ أقول آه وريني كده الأوراق، لسه الأوراق باسم الأب يعني الثالثة لسه ما زالت ما وزعت، آه خلاص للذكر نصف حظ الأنثيين. يا شيخ أقسم بالله أنا تنازلت، والله تنازلت. طيب عندك بينة أنها تنازلت؟ لكن هذا الحكم قضائي. أما ما يتعلق بالديانة فإن هذه الأخت ليس من حقها هذا، فطالما أنها تنازلت برضا منها فإنه لا يجوز لها أن تطالب بهذا الحق وستحاسب عليه، فهذا مال ليس من حقها. لكن أنا كقاضي ليس لي أن أحكم إلا بما أرى بما يرفع إلي. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون الحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار. النبي بيقول: وإنما أقضي بنحوي ما أسمع، بنحوي ما أسمع. أنا عندي الآن تركة لسه موجودة ما تقسمتش، حصل تنازل شفهي، ما أقدرش أقول والله أنت يا رجل صادق ولا أنت يا امرأة صادقة أو كاذبة، ما أقدرش، ولكن أحكم بما عندي. تركة موجودة خلاص نقسمها، لكن هذه المرأة تأثم ديانة، أما فيما يتعلق بالحكم القضائي فأنا أحكم بنحو ما أسمع. من أجل هذا بنقول لابد من كتابة هذه الأشياء حتى يرفع النزاع بين الناس. ولهذا صدق الله عز وجل إذ يقول: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وفصل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إلى آخر الآيات. ثم نسخ هذا الوجوب بقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، في حالات قد لا نستطيع الكتابة في حالات معينة، لكن الأصل حتى لو أخوك حتى لو بينك وبينه من المودة ما يكون، لكن أكتب هذه الأشياء لعل زمانا يأتي تختصمان فيه فيكون هذا الأمر مثبتا للحقوق. يبقى إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء إنني قضيت الحق هذا أو أنت أبرأتني من هذا الحق أنت تنازلت لي، نقول الأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حالف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفي وحكم له به. يبقى البينة على مين؟ المدعي، واليمين على من أنكر. أنا شفت رجل دخل هذا البيت الساعة 2 بالليل والزوج مسافر بره، رجل معين دخل بيتا ليلة الساعة 2 بالليل ثم غاب ساعته ثم خرج من هذا البيت، خلاص. طيب هنا هل يجوز لي أن أقول فلان زنى بفلانة؟ يجوز هذا؟ ما يجوز. والحاكم الطلب تعالى هتبينة من 4 شهور. طيب بلاش، أنا شفته داخل الشقة، شفته داخل غرفة النوم وطلع بعد ساعة، يعني ده كان جوه بيعمل ايه؟ ليس لي، بلاش غرفة النوم تحت اللحاف، ها برضو لا. فكل قضية لها بينة خاصة، فالأموال لها بينة خاصة، والأعراض لها بينة خاصة، الرضاع لها بينة خاصة، الحيض له بينة خاصة، المرأة انقضت عدتها ولا ما انقضتش تطلب ببينة بس خاصة. المرأة هذه جت لواحد شاب وبنت في ليلة العرس قالت تروحين فيه، تعرفي ده أنا أرضعتكم انتوا الاثنين، نقول لها 4 شهود دي بينة خاصة، الأموال فيها بينة خاصة، الأعراض الزنا واللواط بينة ايه خاصة، لكن في كل هذه الحقوق لابد من بينة، ولا نترك المجال لأحد، كل يدعي. وزي ما قلنا الحقوق لا تثبت لا بالبكاء ولا بتقطيع الهدوم، يجي واحد يعيط ويعمل ويسوي ملناش دعوة، تعيط بتشق جيبك، كل هذا ما لنا دخل به. وجاءوا أباهم عشاء وهم فين؟ رمينوا في الجب، ومع ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا بالدم على قميصي بدم، بس كذب يعني بيعيطوا وجايين القميص متبهدل الجلابية بتاعته وعليها الدم وهم رمينه فين؟ فلو القاضي بقى، عشان كده القاضي لا يمكن يكون امرأة، لا يمكن قضاء المرأة، ما ينفعش امرأة تقضي ازاي؟ ده احنا بناخدها شاهد اثنين بالراجل بناخدها شيء فقد بين الرجال ازاي؟ ده احنا بنجيبها اثنين، نجيب اثنين اثنين مقام الواحد في الشهادة، فكيف بالقضاء؟ لو يجي لها واحد، ولهذا لو القضاء بقى النسوي هذا انتشر ستجد بقى من يستعمل يجي لها الله مش عارف ايه ويعيط ويبكي، طبعا الا يعيط اكتر ولا يقطع هدومه اكتر، واخد بالك؟ يبقى هو اللي ايه الا يكون الحق له على طول فورا، لان المرأة صاحبة عاطفة، المرأة صاحبة عاطفة. ولهذا الرجل مع امرأته في البيت يستطيع ان يلعب بعقلها كيفما شاء، كلمة كده ولا كده خلاص كل حاجة ايه انتهى، تبقى سيرة وكذا، لكن الأحسن التعامل معها بكلمة. ولهذا يعني جوز الشارع حديث الرجل مع امرأته بخلاف الواقع من أجل أن يستميل إيه؟ من أجل أن يستميل قلبها. فالمرأة صاحبة عاطفة تتلاعب العاطفة بها كيفما شاء. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. أنا بدعي إن الوقف ده أنا لي جزء فيه، هذا الرجل الذي مات أوقف هذا على جهة معينة وأنا، أو ميراث معين أدعي إنني لي. أنا مثلا دلوقتي مثلا مات جدي وترك ثلاثة أعمام لي، وأبي توفي في حياتي، أنا ابن المتوفى. طيب إذا مات الرجل وله أبناء وأبناء ابن، فكيف نقسم التركة؟ نقسم التركة على الأبناء، وأبناء الابن لا يرثون، للقاعدة المعروفة المسلمة في الميراث بأنه الأقرب يحجب الأبعد، فالابن يحجب ابن الابن، العم يحجب ابن العم، الأخ يحجب ابن الأخ، الأب يحجب الجد، فأي طريق بيجين الميراث الأقرب فيه بيحجب من بعد. فالبنوة الابن هيحجب ابن الابن، مش موجود الابن ابن الابن يارب، مش موجود ابن الابن يبقى ابن ابن الابن، وهكذا. لو ابن ابن الابن العاشر ولكن ما فيش قدامه حاجة هيارب، لكن رقم 9 يحجب 10، رقم 8 يحجب 9، وهكذا. طيب عندي ابن وابن ابن، يبقى الابن اللي يرث، الابن الذي يرث. طيب ابن الابن قال ان جدي اوصى لي بالثلث في هذه التركه، وقال لي الكلام ده هو، والله كنت معاه وقال لي ويقسم بالله انه قال له انه له ثلث في التركه، ماذا نقول له؟ البين، هات البين، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والله أعمامك وافقوا على الكلام ده ومشي المسألة ماشي، لكن إن قالوا لا مش هنديك خلاص، فالبينة على المدعي. فكل من ادعى شيئا من وقف أو ميراث يبقى عليه البينة. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. إزاي يعني؟ قال فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة، أنا معايا مال، معايا محمود، وبقول يا جماعة محمود ده مش بتاعي، محمود ده أنا لاقيه، أنا لاقي محمود، جاء واحد قال المحمود ده بتاعي، أنا لا أدعي هذا المحمود لنفسي، لكن أنا أقول وجدت محمولا، فجاء هذا الذي يدعي، ماذا نقول له؟ البينة. وما البينة؟ العلامة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد، اعرف إيه وكاءه وعفاصها، يبقى اعرف العلامات كويس عشان لو جاء أحد، فإن جاء ربها فأدها إليه، نقول له تعال المحمول ده اللي معايا بتاعك، طب صفته إيه؟ صفته كيف 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 إلى آخره، إن وصف إنه تفضل، ما وصف نقول له المحمول ده مش بتاعك. يبقى في اللقطة نطالب بالإيه؟ نطالب أيضا بالبينة. ولهذا ما ينفعش أنت آثم لو معك محمول ضايع وجاء واحد يعني مثل دلوقتي واحد نازل يتوضى فلا محمود فاجاب، فواحد قال يا جماعة أنا ضيع لمحمود، لازم تقول له صفته ايه. اوعى تقول مثلا ده والله ده واحد منتحي، يعني هو منتحي يكذب، يعني حتى لو دقنه غير تكبسه لازم تقول له صفته ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الصحابة، قال هذا فين؟ في الصحابة رضوان الله عليه. لابد ان تعرف العلامات ثم بعد ذلك تخبر عن هذه العلامات. قال وجميع الدعاوي مضطرة الى هذا الاصل والله اعلم، ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو الاصل بقاء ما كان على ما كان ولا يقين يزول الا بالشك. يبقى اذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومباركة جدا، وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لهذا لو يجي مثلا واحد يدعي، زوجة تدعي إن زوجها مثلا أخذ مالها، أخذ ذهبها، هل نحكم بهذا الذهب إن الذهب هذا على الزوج مباشرة؟ نقول لها هذه البينة أن زوجك خد الذهب، هاتي بينة على هذا. فإذا ادعت الزوجة أن زوجها أخذ منها مالا نقول اجلس انت. إذا ادعت الزوجة أن زوجها أخذ منها ذهبها طالبناها بالبينة، طلبناها بإيه؟ بالبينة. هذه قاعدة واسعة جدا لا يبد أن كذلك. طيب مثلا التحذير من داعية معين أو التحذير من عالم أو التحذير من كتاب، الآفة الموجودة عندنا الآن يا أخواني التحذير بلا بينة، فلما تسمعوش. طيب ليه ما يسمعوش؟ لما أصل فلان بيقول ما نسمعلوش. طب هل هذا بينة؟ هل ده بينة؟ لا ليس هذا بينة، ليس هذه بينة، لكن يقولوا فين الدليل؟ ما الدليل؟ لا نسمع لفلان هذا، طيب ما الدليل؟ لا نقرأ هذا الكتاب، طيب ما الدليل؟ ينبغي يعني أن يكون هناك إنصاف في تقييم الأشخاص. لازم لما نقول ما نسمع لفلان أو نحذر من الكتاب الفلاني أو نحذر من الجماعة الفلانية لابد أن يكون عندنا بينة، وإلا كان الأمر هوى. إنما النهاردة للأسف الشديد في أوصاف الإخوة للأسف الشديد وطلبة العلم، بل وقد يكون أرقى من طلبة العلم إلى المشايخ والعلماء، أننا نرى أن الإشاعات لها دور، الإشاعات لها دور. يعني ممكن الآن مثلا لو تأتين امرأة قطعت ومزقت إثبالها ونقابها وقالت لقد اعتدى علي الشيخ الفلاني، نقول يا سبحان الله حتى المشايخ يعتدون. لا ما بينتها، ما بيانتها. يجي واحد مثلا طويل بعلم يقول والله كنت جالس مع الشيخ الفلاني وذكر كذا وكذا 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 عن الشيخ الفلاني. طيب انت نقلت الحديث على وجه الافساد فالظاهر فسقك، فلا اقبل كلامك، لكن اتفع الشيخ بلغني كذا، حصل ولا ما حصل؟ لا ما حصل، فالشيخ اصدق. رجل صنف في مسألة معينة ولكن بعض الطلبة ذكر أن رأيه خلاف ما صنف وأبلغني بذلك، قال الشيخ فلاني صنف في المسألة كذا لكن ورأيه خلاف إيه ما صنف، أقول هات البينة، إذ عندي إن البينة الأصل اللي هو ما كتبه، فاللي كتبه هو لا هو الذي أحكم عليه به، عندك بينة بخلاف هذا ولا لا؟ ولهذا أكثر المشاكل في هذا الباب إنما يأتي من هذا الإيه، إنما يأتي من هذا الجانب. فكم من قائل قال فلان وهو ما قال، وكم من ناسب لفلان قولا وهو ليس كذلك. ولو طالبنا كل قائل بالبينة لمنعنا كثيرا من أهل الانحراف والأغراض السيئة أن يلجوا إلى العلماء أو إلى المشايخ أو أن يحرفوا المسائل العلمية. لازم بالأمس والأمس القريب، يعني ليلة أمس اللي قبلها، جاء واحد لي بكتابين، الكتاب هذا اسمه والكتاب الثاني اسمه والاسمان متقاربان، بينهما تغير في لفظة واحدة. وقال هذا سرق الكتاب من هذا، كل المسألة انه وضع اسمه على الغلاف فقط واضاف لفظة في العنوان. تعجبت، معقول صعب يعني؟ فطلبت بالبين، قال اقرأ المقدمة، حتى المقدمة
اقرأ المقدمة،
اقرأ الخاتمة. تقول طيب هات الباب كذا، قال الباب كذا، هات الفصل كذا، هات الفصل كذا. طيب يمكن الاول هو اللي سرق من هذا، يمكن. فقال الطبعة مختلفة، هذا 2007 وهذا 2006. قلت برضو ليس كافيا، يمكن هو اخر الطبعة او كذا، المهم اقدر احط 2007 اقدر احط 2006 عادي، تواريخ بتتكتب. ففتح لي صفحة، الصفحة فيها الكتاب بيقول تحت في الحاشية: وسترون الكتاب مدعما بصور في الخاتمة تبين هذا الذي أقول. طيب وتفتح الكتاب الثاني، قال الكتاب الثاني نفس الحاشية: وسترون الكتاب وسترون صورا ملحقة بهذا وكذا. طيب أي الكتابين ملحق بالصور؟ كتاب واحد. الكتاب الثاني طبعا الصور بالألوان، الثاني مش فاضي، حرامي سريع مش فاضي، لسه عنده وقت بقى هيطبع التصوير، ما هو هيأخر. فطبع كتاب من غير ايه؟ صور، وهو حاطط تحت ايه؟ سترون ملحقا بهذا صور كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هنا تبين ان هذا الكتاب هو فعلا الكتاب المسروق. انا لي بقى ان اقول فعلا فلان سارق هذا الكتاب، ونحذر من سارق هذا الكتاب، لان هذا يطعن في الديانة. يعني ازاي واحد يكتب ينصح الامة وهو حرامي؟ كيف تحول الحرامي الى ناصح للامه؟ وان لله وان اليه راجعون. لكن لابد من البينه، فالبينه يا احبتي مساله في غايه الاهميه. ينبني على هذا ايضا قاعده، الا وهي: الاصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. ودي قاعده من القواعد الكليه العظيمه جدا. الاصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا لبث هذا الثوب علي الآن، فإن زعم في أحد أرتهات البينة. فالأصل إن هو معي، بنيت جدارا وبقي هذا الجدار في على حدي، وبقي هذا الجدار عندي سنوات، جاء أحد ينازعني، أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا حد بينه وبين جاري من 20 سنة، يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان. عندك بينة تخرج الأمر عن هذا الأصل، هات البينة، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. عايز تنتقل عن هذا الأصل، أطالبك بالدليل. وهذا الأمر يا أحبتي ليس خاصا بالحقوق وكذا، بل حتى في الأدلة الشرعية. حينما نأتي نثبت أمرا شرعيا نقول الدليل. فمثلا عندي الوضوء، انا توضيت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ياتي واحد مثلا يقول: انت اكلت لحم جزور؟ قلت له: نعم انا اكلت لحم ابل. قال: لا اتوضا. هذا يبطل الوضوء، هذا ينقض الوضوء بتاعك. اقول: والله الاصل وضوئي. عندك دليل ان هذا ينقض الوضوء؟ اما اكل لحم ابل هذا ينقض الوضوء؟ يقول: اي عندي دليل. اقول له: ما الدليل؟ يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: انا توضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت. انا توضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. نتوضا من لحوم الابل؟ انا اصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. انا اصلي في مرابض الابل؟ قال: لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحوم الابل. يبقى عندي دليل؟ عندي دليل. يبقى اذن خلاص ستوضأ من لحوم الابل. طيب انت اكلت لحم بقر؟ خلاص توضأ. اقول: والله الاصل وضوئي، وهذا ليس بناقض. عندك دليل ناقض؟ يقول: ونعم عندي دليل. اقول: ما الدليل؟ يقول: قياس البقر على الإبل. أو لا، ما يصلح، ما يصلح القياس البقر على الإبل، الإبل ورد به نص، ما يصلح القياس هنا، ما يصلح القياس. لا يا أخي، لازم تتوضا. أقول لا، الأصل هو الوضوء، وإذا قلت هذا ناقض لابد من دليل معتبر. هذا الدليل قياس، هذا ما يصلح القياس، ما يصلح القياس. يبقى إذا ثبت الشيء شرعا حتى أقول هذا ناقض أو كذا لابد من دليل. هذا مسلم ينطق الشهادتين، واحد يجي يقول هذا مرتد، نحكم عليه بالرد. يبقى تحكم عليه بالرد ازاي؟ هات الدليل ان هذا مرتد. مرتد ازاي؟ باي دليل المرتد؟ هذا رجل ينطق بالشهادتين عندنا، يقول هذا رجل مرتد لانه مثلا قتل رجلا. نقول طب هل القتل يخرج به الانسان من المله؟ يقول ايوه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف النبي بيقول له يبقى كافر، هو قاتله يبقى كافر على طول. نقول يا اخي انت لم تفهم هذا الكلام، انما النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا الكفر الاصغر، الكفر الذي لا يخرج من الملة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم هذه المعصية فقط، لكن لا يخرج من الملة. يقول طيب ما دليلنا ولا يخرج من الملة؟ نقول أن القرآن أثبت الإيمان لمن قاتل. قال تبارك وتعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فسموهم المؤمنين، وقال سبحانه فلن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف. بعدما قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له شيء من أخيه فاتباع بمعروف، وسماه أخا. والله يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما الكافر لا يكون أخا أبدا. يبقى الأصل في هذا الإسلام. طيب هذا الحاكم الرئيس هذا إذا كافر يا رجل، إيه اللي كفره؟ أنت شايف، شايف النقاب بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ده النقاب ده عادة كذا وبتاعه، ويمنعوا النقاب، لقد أنزلوا قرارا بمنع النقاب. وهذا معناه أن هذا الحاكم ينكر آيات الحجاب ويجحد آيات الحجاب، ومن جحد آية من كتاب الله كان كافرا. نقول الأصل في هذا الرجل إيه؟ الإسلام، ينطق بالشهادتين ويصلي وكذا، الأصل هذا الإسلام. أيوة نعم، لكنه أتى بناقض، ألا وهو جحود، ألا وهو استحلال أمر الحجاب واستحل هذا التبرج. نقول ما الدليل؟ يقول القانون الحصر. نقول هل وضع القانون يلزم منه جحود الحكم الشرعي؟ الجحود هل هو ينكر الحجاب يجحد الحجاب، ولا هو عنده أن الحجاب عبارة عن ملاءة وعبارة عن كذا مش داخلة فيها تغطية الوجه؟ وفيه شبهة، وهو الإخلاف الموجود بين العلماء إنه النقاب ده فرض ولا فضل، فهو لا ينكر الحجاب ولا وضع قانون يقول امنع الحجاب، لكن هو وضع قانون إنه امنع غطاء الوجه هذا إذا دخلت إلى الجامعة والمدارس. هذا غلط معك، احنا نتكلم في قضية اسمها الكفر. طيب حتى بقى لو منع الحجاب ووضع قانونا إن البنت لازم تدخل بزي رسمي، الزي الرسمي هو ايه؟ هو بنطال للركبه وقميص تلبسه ضيق فوق البنطال بخمسه سنت كمان، وضع القانون بهذا، هل نحكمه بالكفر؟ شوف احنا بقى بنعلي المساله كمان، طبعا ده فجور، ده ظلم، ده فسق، لكن بنتكلم احنا في بابنا الان عشان ما تاخدوش يعني كلامنا ابعد مما يحتمل الكلام، هل نحكمه عليه بالكفر؟ الأصل الإسلام، عشان نحكم عليه بالكفر يبقى لابد يكون عندنا بينة قوية جدا نجيب ونقيم عليه الحجة. طيب جاحد كاذب مستحيل، كل هذا من أعمال القلب، مش عرفنا أن فلان ده مستحيل، ما انت شايف عمله وعمل وسوى كذا. طيب ايه رأيك في الأب بقى في بيته اللي بيقول مسك ابنه ضرب علقة مظبوط وحلق لحيته وقال طول ما عايش في البيت طول ما عايش مش هتمسكش حيتك أبدا. هل يمكن أن تكثره؟ طيب الذي يضع قانونا في الربا في البنوك هل تكثره؟ الذي يضع قانونا في أخذ أموال الناس بغير حق هل تكثره؟ الكفر لا يا إخوان، الكفر حكم في غاية الخطورة لأنه نقل عن الأصل، ودايما النقل على الأصل صعب جدا. إذا كان النقل عن الأصل صعب في البيوت والأموال، إذا كان عشان تقول لي ده ثوبي وتنقل هذا الثوب مني إليك في غاية الصعوبة، الثوب ده بتاعك إزاي وأنا لابسه أصلا في غاية الصعوبة، يبقى تنقلني من إسلام إلى كفر أخلد بسببه في النار أصعب ولا أسهل؟ أصعب ألف مرة. إذا الواحد ما تفرعش فالاستحلال عمل قلب، والجحود والتكذيب لا يمكن كده أطلع عليه بمجرد كذا. إيه رأيك مثلا؟ إيه رأيك في واحد قاعد يزني ألف مرة ونقول له يا ابن الزنا حرام؟ يا حبيبي الله يقول ولا تقربوا الزنا وكذا، ويزني وكذا ويقول أنا عارف ولكن يزني ويزني 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 زنى ألف مرة. هل بمقتضى تكرار هذا الزنا يمكن أن نقول إنه قد استحل الزنا؟ لأنه لا يمكن واحد يكرر الزنا ألف مرة وأنا بقول له الآيات، يبقى هذا الرجل استحل الزنا فأقول خلاص زهقت منك أنت كده مستحيل. لا يمكن تكون معتقد بأن الله حرم الزنا وأنك ستحاسب عليه، وأنك إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى سيحاسبك عليه، إذن أنت مستحيل. إيه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده عند الخوارج. ولهذا قلنا لكم زمان أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يمكن أن نقول بأنه كافر كفرا مخرجا من الملة، أو غير كافر الكفر مخرجا من الملة. لابد أن نفصل، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يبقى طلع من الملة، وإلا فأنت قد تحكم بغير ما أنزل الله أحيانا. أنت مدرس حبيت أحد الطلاب على الأرض، حكمت بغير ما أنزل الله. فضلت بعض الأولاد على بعض، حكمت بغير ما أنزل الله. أنت قضيت بين رجل وزوجته، والراجل قريبك وضارب زوجته لما مرموا الشهر، ولكن تحكمت بغير ما أنزل الله وجعلت الحق عليها. هل كل من فعل ذلك نقول إنه كافر؟ فليست قضية الحكم غير ما أنزل الله قضية خاصة بالحاكم بس، قضية عامة لكل من حكم بغير ما أنزل الله. يبقى ايه؟ ما هو كل من فعل بالمعصية مستبد، ولو حكم بغير ما أنزل الله. بنقول حكم بغير ذات الحكم، بنقول لك حكم حكم غير ضايب حكم احنا والناس، اما ان يكون كثيرا كفرا مخرجا من الملة او لا. يعني اذا قال ده الشرع، اذا قال شرع الله سبحانه وتعالى نفس حكم الله عز وجل هذا غير موجود لا يجوز التحكم اليه، يبقى نكفر. انما مجرد ان هو حط قانون مكان قانون مكان ايه، معناها لا يعني هذا انه كافر كفرا مخرجا من المله. ولكن لابد ان ولو شرع ولو حط ولو عمم ولو جاب جلدك قدام الناس لانك لم تنفذه ولم تطبقه. زي ما النهارده دلوقتي بناتنا النهارده وفتياتنا بيرجعوا من على ابواب الجامعه، كفر الحاكم وكفر القاضي وكفر شيخ الازهر وكفر العامل اللي هو واقف على البتاع وكفر لكل من سكت وكل من هذا من التهور. لكن نقول ده ظلم فسق، نقول بان هذا تعذب، نقول بان هذا كذا وكذا. لكن نحن نتكلم في مساله الا وهي الكفر. لهذا لابد عندنا في التكفير من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لازم توافر شروط وانتفاء موانع. أنا لا أحكم على إنسان بمجرد الفعل، ولهذا قد يكفر من لا يفعل ولا يكفر من يفعل ألف مرة. إذا استحل من لا يفعل أنا أستحل المرة تخرج متبركة، وأقول ليس الحجاب مما أتى به القرآن، مش حاجة اسمها حجاب، وأنا ما عنديش بنت أصلا أطلعها متبركة. واحد ثاني بيطلع بنته متبركة ويجبرها على ذلك ألف مرة، هذا يكفر وهذا لا يكفر طالما أن الثاني لم يستحل. فمش الفعل يا اخوان دال على التكفير من عدمه، الا في افعال داله على التكفير بنفسها، افعال مخرجه من المله، زي اللي يسجد للصنم، زي اللي يمسك مصحف وعارف ان المصحف يعني يقطع فيه، واخد بالك؟ ده حاجه ثانيه. اذا كان الفعل مكثرا بذاته خلاص، لكن اذا كان الفعل محتملا فيش اشكال. ولهذا غايه غايه ما جاء في الحكم بغير ما انزل الله ان الشرع وصفه بانه كفر، فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن في دليل ان هو كفر مخرج من المله بالاطلاق، لا، لابد ان ننظر وان نفصل. فهو كبقيه المعاصي، واحد زنى، واحد قتل، واحد سرق، ايه الفرق بين الزنا وبين الحكم؟ الفرق بين الزنا والحكم ان الحكم هذا ورد فيه فاولئك هم الكافرون، نقول ماشي. تم القتال ورد فيه كفر، تم الفخر بالانساب ورد فيه كفر، بل بالعكس لم يرد في الحكم بغير ما ذلك ما ورد في النميمة، لا يدخل الجنة نما، النبي ما يدخل الجنة من حكم بغير ما ذلك، لا يدخل الجنة نما. هل انت تحكم بانه من مشى بالنميمة كفر يدخل لا يدخل الجنة؟ معنى هو بيقول لا يدخل، النبي يقول لا يدخل، لا يدخل النبي قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل النصوص بتأولها ولا لا؟ وتأويلها مذهب أهل السنة والجماعة ولا لا؟ والأخذ بظاهرها مذهب الخوارج ولا لا؟ ودي نصوص أهو التصريح فيها أكثر من تصريح الحكم غير منزل الله، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالاصل بقاء مكان على مكان، انت اصلك الاسلام، اوعى يا ابن حتى يضحك عليك. وينقل رجلا من الاسلام الى غير الاسلام الا ببينه، الا ببينه، لابد من بينه، اللي احنا بنسميها اقامه الحجه. وعشان اقيم الحجه، اقامه الحجه من اجل ايه؟ من اجل تحقيق الشروط والتاكد من انتفاء الموانع حتى يستحق المعين الحكم. لهذا أصل أئمتنا وعلماؤنا أئمة أهل السنة والجماعة التفريق بين كفر النوع وكفر العين، نقول من فعل كذا كان كذا، لكن هو نفسه ينزل عليه الحكم، ده يحتاج إلى انطباق، ده يحتاج إلى توافق شروط وانتفاء موانع. ولهذا نحن في مسألة الحكم على الناس نحتاج إلى أمرين. الأول، احفظوا الكلام ده وعرفوه بضوابط يا أخوان، وإلا زللنا. الخوارج زلوا بهذا، وكل فرقة زلت بهذه لما تركوا الأخذ بالضوابط. لابد من معرفة أمرين: واحد، ثبوت النص بأن هذا كفر أو بدعة أو فسق. اثنين، استحقاق الشخص ما ورد وصفا في النص. يبقى أنا لابد من حاجتين: التأكد من النص الدال على الوصف، اثنين، التأكد من استحقاق الشخص للإيه؟ للوصف. فليس كل من وقع في بدعة تقع البدعة عليه، وليس كل من وقع في كفر يقع الكفر عليه. يا سلام، كلام جميل. ولا احنا نمشي زي الخوارج نكفر ونفسق ونبدع بمزاجنا، لا. او واحد سلم على واحد او مش يقول لك خلاص يبقى كافر، او مجرد عقد عهد مع يهود او مع نصارى يبقى كده كفر ولا ابراء. ولهذا أنا أقول في وقائع في عهد النبي لو لي ولك ما اختلفنا فيها في أن أصحابها خارجون من الملة، لو في عهدنا من فعل فعل حاصب كان نعمل إيه؟ لو في عهدنا من فعل فعل حاصب كان نعمل إيه؟ يخبر أعداءنا بمقدمنا يريد أن يفعل هذا؟ أظن ما كناش نختلف في كفر. لو في عهدنا حاكم رد من أتاه من المسلمين وسلط عليهم الكفار وأرجعهم زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جندل، كان حكمنا عليه بإيه؟ ارجع يا أبا جندل إليهم. وأبو جندل يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، كان عملنا إيه؟ فالأمور لا تؤخذ بالعواطف، في ضوابط شرعية، لكن الضوابط الشرعية دي لا تمنع استحقاق إنه ظالم، إنه فاسق، إنه مجرم. أما مسألة الكفر التي تعني النقل من الملة فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ما تقولون حينما تسجلون لي مقولة وتسمعونها فقط مبتورة من قبلها ومن بعدها وأنا أقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا ستحكمون علي؟ واحد بيقول للرب أنت عبد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ادعى الربوبية لنفسه. لو أخذنا بالظاهر قد كفرناه، لكن هذا الرجل نحكم عليه بالكفر ولا لا؟ لا طبعا، لوجود ايه؟ مانع. المانع اللي هو ايه؟ الخطأ. اخطأ من شدة الفرح، يبقى الاصل بقاء مكان على ما كان. شفتوا يا اخوانا، عشان كده بنقول القواعد دي في غاية النفاسة، والقواعد دي مش بتخص باب معين من العلم، انما ابواب عديدة جدا، أبواب عديدة جدا. أنا أصلي مسلم، اوعى تطلعني من الملة دي إلا بيقين، إلا بيقين. عندك شك يبقى منفعش، دليل مختلف ما فيش. عشان كده اللي بيتكلموا في قضية إن الحاكم كفر أو مش كفر، يا ابن النبي حسم القضية من زمان، قال إلا أن ترى كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان، كفر بواح مش مختلف فيه. يبقى لابد ان احنا نقف عند هذه المسائل وندققها جدا. حاصل نزل فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم، عشان ما تقولش ده خاص بحاصل، وانما عمم الله يا ايها الذين امنوا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. عندي يقين بشيء يبقى لا يزول بالشك. أنا متوضئ، والله بعد ساعة والله أنا مش عارف نقض وضوئي ولا لا، نقض وضوئي ولا لا، شاكك. يبقى الأصل إيه؟ أنا متوضئ. طيب نقض وضوئي بيقين، بيقين. طيب أنا توضيت بعدي ولا ما توضيتش؟ توضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى الأصل أتوضأ، يجب علي الوضوء. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شفي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ يعني حتى يتيقن. واحد أحيانا بطن الزغول كده يتهيأ له خرج حاجة، ما خرجش حاجة، وصل الصلاة، نزلت نقطة ولا منزلتش نقطة، وصل الصلاة، مش دعوة بنقطة إلا إذا تيقن إن النقطة نزلت أو إن خرج ريحا. لكن ما زلت في حيز الشك فلا تلتفت إلى إيه؟ إلى هذا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فما تتيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. ما ننتقلش من شيء إلى شيء. يدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة ونقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارة، والطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. أنا مثلا جاي لنا طقم مثلا صواني أو حلل من أمريكا، من بلد نصراني أو بلد يهودي أو من بلد كافر أو كذا، أواني مستعمل، بلاش أواني طقم جديد، أواني مستعمل. طيب أغسلها ولا ما أغسلهاش؟ جاي من عند المشركين، أغسلها ولا ما أغسلهاش؟ لا يجب علي غسله. أصل بس ممكن الناس دي ممكن تتعبد بالنجاسات، لعله مطبوخ فيها لحم خنزير أو مش كذا أو كذا أو كذا، لا ما أغسلهاش. حاول أغسلها من قبيل النظافة، دي حاجة ثانية، أما من قبيل الطهارة وعدمها فلا. عايز أنا أغسل من نفسي ماشي نظافة أو كذا. طيب أعمق من هذا، ملابس الكفار، قال لنا ملابس مستعملة خلاص البسها وصلي فيها ولا اغسلها الاول؟ طبعا هنا بقى يظهر الموسوسون. طبعا الموسوس هيغسلها بماء سخنة ويغليها وينشرها ويرجع يغليها، وفي النهاية بعد 10 مرات يقطعها ويولع فيها، ما يقدرش يلبس، ده الموسوس. لكن احنا نقول لا، جاءتك ملابس البسها وصل فيه. طب يمكن الله ما كلفك، بيمكن الله ما كلفك الا بالظاهر. ترى نجاسة؟ لا. علمت النجاسة يقينا؟ لا. خلاص صل. هذا يا اخي من رفع الحرج في الشريعة. رفع الحرج فين؟ في الشريعة. طيب انت دلوقتي ضربت سهما في الصاد صيدا، وقع الصيد ورحت تجيبه، ما تقولش بقى يمكن سهمي ولا سهم غيري ولا كذا، فالاصل سهمك، الاصل انه سهمك. يبقى الاصل عندي ابني عليه، اصل الطهاره يبقى ابني على الاصل، الاصل النجاسه يبقى ابني على الاصل، الاصل هو الذي يبنى عليه. طهارة ثوب أو بقعة أو إناء أو أي شيء، فالأصل فيها الطهارة، إلا أن نخرج عن هذا الأصل بدليل معين. واحد مثلا دلوقتي بيغسل في دورة المياه عزكم الله، فترطش مية، يا ترى المية دي اختلطت بالماء نجس وجت ولا ما اختلطتش، مش عارف أنا، ما هي في مية واعت وترطشت وكذا، شك. الأصل هو إن المية اللي موجودة، أنت بتغسل بالمية الموجودة خلاص، هذا الأصل الطهارة. وقع عليك ماء من نزاب نجس ولا طاهر، الأصل أن طاهر إلا أن تتيقن نجاسته. ومن ذلك لو أصابه ماء من نزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل طهارته، ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو، وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرات بنى على الأقل. يعني أنا بطوف حول البيت، جيت عندي السادس، جيت في آخر الشوط 6 ولا 7 شككت، فهنا هذا الشك له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب على ظني شيء إن هم 6 أو 7، يعني يكون أنا شاكك بس عندي غلبة ظن في أحد العددين. فإذا كان عندي غلبة ظن أبني على غلبة الظن، لأن كثيرا من الأحكام مبني على غلبة الظن، ويدل على ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فليتحرى الصواب فليبني عليه. يتحرى، يأخذ بغلبة الظن. طيب الحالة الثانية أشك ولا ترجح عندي شيء، ما مش عارف هما 6 ولا 7 ويستوي الأمران عندي، فحينئذ أبني على اليقين. إيه اليقين؟ 6 اللي هو الأقل. صليت 3 ولا 4 شك ليس عندي فيه غلبة ظن، يبقى اليقين إن هما 3 واجيب إيه؟ ركعة. فإذا حديث فليأتي بركعة مبني على الشك الذي لا ترجح عندي فيه شيء، وحديث فليتحرى مبني على الشك الذي فيه غلبة ظن. طيب امرأة في ليلة الفرح جات قالت أنا يا ابني أنت وهي أرضعتكما، نقول لها طيب أنت أرضعتنا كم رضع؟ قالت والله أنا مش عارف 2 ولا 3، نقول لها خلاص إحنا عندنا نحن على مذهب ترجيح 5. طيب قالت والله أنا مش عارف، هم بقى 4 ولا 5، أنا مش عارف 4 ولا 5، هنتجوز يعني الشاب يتجوز البنت، مشكلة ديت ما يمكن 5، ده هيعيش معاه طول عمره بحرام ويبقى عنده عيال من حرام وكذا، ده مشكلة كبيرة. ها 4 ولا 5 مسألة الزواج صعبة، 5 ها 4 ها ها. لما ناخد قاعدة نكون أبطال في تطبيقها، ما نتهزش في أي فصل في أي باب من أبواب العلم. احنا قلنا الآن اليقين لا يزول. ايه طيب عندنا أربعة ولا خمسة؟ ما تقولش بقى والله أصلا ممكن يتجوزها وتكونيها حرام ويعيش معها في حرام ويجيب عيال في حرام. لا هو أنت شكة؟ آه. ما عندكش غلبة ظن؟ آه. خلاص يبقى أربعة. لا هو يعني ومين يجيله يعني تأتاني وافع على الأربعة دي؟ والله من أراد الشرح أربعة والحمد لله يرفع الله عني الحرج بإذن الله تبارك وتعالى. طيب الثاني عايش مع مراته وقال أنا مش عارف أنا طلقتها مرتين ولا ثلاثة؟ برضو مشكلة دي. لو قلنا له اثنين ما جايز مطلقها ثلاثة هيعيش هيعيش في حرام. ها مرتين ولا أنا مش فاكر هما مرتين ولا ثلاثة؟ نقول له ايه؟ ها يبقى مرتين نفس الرضاعة بالضبط. اي مسألة تجيلك اي مسألة تجيلك يبقى نبني على اليقين والمشكوك هذا فيه نطرحه والمشكوك فيه نطرحه. يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوب. بل أنا علي مثلا زي مثلا أحد إحدى الأخوات تتصل مثلا وتقول إن أنا علي أيام من رمضانات فاتت بس مش عارف هي كده كام يعني مش عارف. نقول لها خلاص ابني على ما يغلب على ظنك عودي معك مع نفسك وتحر التحري اللي تظنين بيه. انا ما كنتش عارف انا كنت مثلا بحيط ستة ولا سبعة ولا كذا خلاص يبقى نعتبر ايه انه مثلا سبعة احتياطا مثلا. طيب يبقى اذا هذه القاعدة من القواعد المهمة والعامة التي تدخل في كثير من الاحكام الشرعية. قال ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة أو في عدده وأن يبنى على الأصل اثنين وثلاثة يبقى اثنين. طيب في أصل بقى أنا طلقت ولا ما طلقتش؟ أنا مش عارف أنا طلقت ولا ما طلقتش. يبقى الأصل العصمة أنك ما طلقتش. يبقى الأصل العصمة هو أنك ايه ما طلقتش. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة طالما هي في العدة بيقين خرجت بقى ولا ما خرجت يبقى نعتبرها ايه في العدة. واذا شك في اصل الرضاع او في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا سمع الصيد بتاعه ثم وجده قد مات ولم يجد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل اللي هو الاباحة الحمد لله ضرب لسانه خلاص وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. خدها بقى قاعدة هي اكتبها. كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. شككنا في وجوده يبقى الأصل عدم شككنا في عدده يبقى الأصل الأقل. نعم لهذا نكون قد فرغنا من قاعدتين. القاعدة الأولى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاعدة الثانية الأصل بقاء مكان على مكان واليقين. طيب نجيب إن شاء الله عن أسئلة خمس زي بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحبك الله زيدي أحببتني له. يقول من العلماء من يقول بوجوب إعطاء ابن الابن من التركة وإن وجد من يحجبه فما قولكم؟ هذا قول أنا أعلم هذا قول الذين يقولون بالوصية الواجبة ولكن لا دليل عليها من الشرع. فكل من تعلم الفرائض والمواريث يعلم هذا باب الحجب ادرسوا باب الحج وسترون هذا واضح جليا. فمات عن أخ وابن أخ مات عن ابن وابن ابن كل هؤلاء قاعدة عندنا بأن القريب يحجب البعيد هذه قاعدة. وأما من قال
توريث هؤلاء بالوصية الواجبة، فإما من جهة عقلية نظرية إنه يعني الأب هذا قد يكون كون تركة الأب، يعني الولد هذا الذي مات قد يكون كون التركة مع أبيه وقد إلى آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بشرعه، هو الذي شرع هذا ويعلم. ثم إن الأمر لو نشرناه في المجتمعين، يعني لما سكتنا على هذا الأمر وتركنا الوصية الواجبة حصل تنازع بين الناس، ده يقول لك لا وده يقول لك آي ومحاكم وتبقى سنوات، لكن لما لا نفتح الوصية المستحبة، باب الوصية المستحبة، ونقول يا جد يا من مات ابنك في حياتك وله أولاد، لك أن تعطي لأولادك أولاد ابنك هذا أن توصلهم بالثلث، والآن لو أردت أن تعطي التركة كلها لهم فافعل، لأنهم غير ورثة، الواحد لو جي يعطي بعض الورثة لابد من العدل، لكن لو يعطي لغير وارث يعطيه ما شئ، يعني لو رجل يعطيني تركته ما في إشكال، لو يجي يعطي ابنه جنيها واحدا نقول له سوي بين الأبناء، اعدل بين الأبناء، فنفتح الوصية باب الوصية المستحب، يا إخوان يا كذا يا من مات ابنه في حياتي اجعل لأولاد ابنك نصيبا وكذا، فلا يقع تنازع ويأخذ الأولاد قسطا، إنما من جهة الشرع فليس لهم. نعم. يقول ما حكم أن يظهر معصم يد المرأة في الصلاة؟ إذا ظهر غير الوجه والكفان فالصلاة باطلة على الصحيح، إلا القدم تنازع فيه أهل العلم، قدم ظهر القدم تنازع فيه أهل العلم، أما ما عدا ذلك فالصلاة باطلة. فلو ظهر شيء من الذراع، لو ظهر شيء من الشعر، لو ظهر شيء من الرقبة فالصلاة باطلة. ما حكم إذا لبست المرأة في الصلاة ثوبا طويلا ثم ظهر قدمها في الصلاة؟ زي ما قلنا القدم فيه نزاع، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الصلاة لا تبطل، وهذا أيضا رجحه يعني الشيخ ابن عثيمين، لكن إن صح أثر أم سلمة إذا كان يغطي ظهور قدميها فالعمل به أولى، ولكن الأثر فيه ضعف. إيه؟ لو ظهر أثناء الركن ثم غطته لا شيء، إذا ظهر شيء من العورة فغطاه الإنسان في داخل الركن لا إشكال في ذلك. هل يجوز أن ترد المرأة على الهاتف ولا تخضع بالقول؟ لا بأس، كل المرأة ترد على الهاتف إذا أمنت الفتنة وإذا يعني لم يقع ضرر لا إشكال، ما زالت الرجال تكلم النساء وما زالت النساء تكلم الرجال، والممنوع الخضوع بالقول، لكن نحن ننصح بصفة عامة إذا كان لديك أولاد في البيت ضع قانونا كده في البيت إنه الهاتف إذا دقة يبقى اللي يرد الولد، فلان مش موجود فلان يبقى فلان، مش موجود فلان يبقى فلان، مش موجود فلان ولا فلان يبقى البنت مثلا الصغيرة، لكن لو ردت المرأة بغير خضوع لا إشكال في ذلك. فحديث الرجال إلى النساء وحديث النساء إلى الرجال هذا معروف، بل من أهل العلم من أخذ عن النساء، ذكروا أن ابن حجر رحمه الله تعالى قد تتلمذ على يد بنتين لابن عبد الهادي. نعم. والمرأة تسأل الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سألته هند وخاطب وقالت له المرأة يا رسول الله كذا كثير هذا. هل يجوز أن يتزوج رجل ملتزم بامرأة غير ملتزمة؟ طبعا سبق قلنا أن مصطلح ملتزم هذا مصطلح خطر، لكن أقول رجل مثلا على دين أو على استقامة أو على كذا، إنما الملتزم هذا عند في عرف الفقهاء هو غير المسلم الذي التزم أحكام الإسلام. نعم ده الملتزم، لكن عموما يعني عند الناس فهل يجوز أن زوج رجل ملتزم بامرأة غير ملتزمة والعكس؟ طبعا غير المستقيم غير الدين ليس كفءا للدينة، وغير الدينة ليست كفءا للدين، ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين، أما النسب ما فيش إشكال، أن يتزوج العرب القرشي غير
قرشي فيش إشكال، أن يتزوج الواحد من أعجمية ما فيش إشكال، أن يتزوج الغني من الفقيرة الفقيرة من وفقير من الغني ما فيش إشكال، لكن المعتبر في الكفاءة الدين، فلا يكون الفاسق كفءا للدينة ولا الدين كفءا للفاسق. يبقى الواجب على الرجل إذا أراد الزواج فليتزوج بالمرأة الصالحة إذا كان دينا، إذا كان دينا. والواجب على المرأة أن تتزوج بالرجل الصالح. قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع، وذكر الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هتقول النبي قال المال والحسب والنسب، نقول النبي ذكر هذا مبينا أن دواعي نكاح النساء عند الناس هي الأربعة، يا ناس بتنكح للدين، يا ناس بتنكح للمال، يا ناس بتنكح للحسب وكذا. إنما وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت إيه يداك، إن لم تفعل ذات تربت يداك، إشارة إلى الذل وإلى المهانة، وهذا حصل فعلا، من تزوج امرأة غير دينة ذاق ما ذاق. يقول: ما هو قولكم في قراءة القرآن بالمقامات أنها ويند والصبع؟ هذا من البدع لأنكرها العلماء، وقد ذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث البدع، وذكر غير من العلماء، وفي رسالة للشيخ بكر أبو زيد في هذا، أن هذا من البدع، بدع القراء. فالقرآن ما يقرأ على مقامات الموسيقى. نعم نحن مأمورون بتحسين الصوت، نحن مأمورون بالتغني، لكن نجعل القرآن على مقامات موسيقى، اطلع انزل لا دية الأفلة كذا، علي هنا وطي هنا اعمل كذا، هذا تلاعب بالقرآن ولا ينبغي ولا يجوز. سواء جاء القناة الفضائية ولا الرحمة ولا الناس، ليست الرحمة أصلا شرعيا ولا مصدر من مصادر الاستدلال، قد يقع فيها ما يخالف. يقول: لو سمحت اقرأ الورقة كاملة. حاضر. هناك شيخ سئل في مسجد الأوقاف: ما حكم من لبست النقاب ثم خلعته فقال هي مرتدة، فما حكم ذلك؟ نرجو أن نقول هذا. طيب، زي ما قلنا احنا الآن، شفت سبحان الله، شفت معرفة الأصول كيف تعصم. احنا قلنا الآن إذا كان الإنسان على الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ما يزول بشك. طيب هذه المرأة ارتدت، طيب ما الدليل؟ خلعت النقاب. طيب لو زنت، يبقى ارتدت أس اثنين. طيب لو زنت بأحد محارمها، يبقى ارتدت أس ثلاثة. طيب لو كانت بغيا تتجر بفرجها، لا طبعا، وإن زنى وإن سرق، فضلا ده أن تظهر عورتها، فضلا أن تظهر أمر مختلفا فيه بين أهل العلم، وإن كان الراجح الوجوب، فلا شك أن هذا يعني قد يكون الشيخ أخذته الحمية مثلا ولا كذا إلى آخره، لكن طبعا هذا لا ينبغي، هذه فتوى خاطئة 100% مش 99. هناك من يزعم أنه يعالج بالقرآن ويبيع مادة تسمى مش عارف الترياق، تبيع ما مقداره 2 جنيه يبيع 150 جنيه لو مثل هذه صارت تجارة في السوق، يعني التجارة بالأعشاب والماء المقروء عليه، الماء المقروء عليه الجركن بعد كده، وعسل المقروء عليه الجركن بعد كده، أو الكيلو بعد كده، لا ينبغي حصول هذا. نعم الإنسان يرقي ولو عنده عسل يبيعه بس يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس. إنما تجد مثلا بعض الإخوة يقول لك أنا ما باخدش أجر على الرقية، بس بقى بيسلخ بقى من جهة تانية، يبقى شوية الورق مش عارف ايه، والناس مش عارفين حاجة، المريض اي حاجة تقول له عليها هينفذها، شوية ورق قد كده مش عارف، يمكن ورق كفور ولا اي ورق، يجيبهم يبيعوا مثلا ب 200 جنيه 250 جنيه، لا هذه تجارة لا ينبغي ان تكون. نعم. يقول: عم يملك ارض زراعية بحوالي 500,000 وعنده بنت وحيدة وليس عنده ذكور، ف قام بكتابة كل شيء لابنتي منذ يومين، علما بأن عمي له من الإخوة 2 يعني، وأخت كلهم أشقاء من أب وأم واحد، وعندما قلنا له أنت بدلت شرع الله. يا ابني لازم أن تعرف المصطلحات، بدل شرع الله يعني، يا أخوان احنا مش عايزين تأخذنا الحميد، عارف يعني ايه بدل؟ بدل غير استبدل، ولهذا من الناس اللي تقول مثلا الحاكم بدل أو الحاكم استبدل، التبديل أن تغير حكم الله إلى غيره ناسبا ذلك إلى الشرع. يعني أسجن الزاني وأنسب هذا السجن للشرع من عقوبته في الشرع، ده اسمه تبديل. والاستبدال أن تترك الحكم بالشرع وأن تضع قانونا اللي هو أنه يسجن لكن لا تنسب ذلك إلى الشرع. ولئن قال لك القائل والله أنا مفرط صحيح وكذا، لكن الله يعفو عنه، الله يعفو عنه، وتسجن تسجنه، هذا اسمه استبدال. كلاهما حكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا نسب ذلك إلى الشرع وهذا لم ينسب ذلك إلى الشرع، فمن نسب ذلك إلى الشرع ارتد لأنه كذب على الله، ومن لم ينسب ذلك للشرع فإن كان مستحلا جاحدا كاذبا مساويا مجوزا مفضلا كان كافرا كفرا أكبر، وإن كان صاحب هوى فعل ذلك للهوى فإنه يكون كافرا كفرا دون كفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى باليهود ماذا قالهم؟ قال تجدون الرجم عندكم؟ قالوا لا. قال أمرت إيه اللي عندكم؟ قالوا تحميم الوجه وتسويده وكذا. طب هاتوا التوراة قرأوها. فإذا بي آية الرجم موجود، يبقى هم بدلوا وناسبوا هذا التبديل إلى التوراة. فما تقولش بدل شرع الله، ده عصى، يعني ترك الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، عصى ربه. واحد عصى بدل ما يسيب التركة مثلا فاسد الكسب، انا هحرم اختي من المراه، تقول لي بدلت شرع الله، يعني كفرت والعياذ بالله. ينبغي ان ينتقي الالفاظ، خلي بالك. وقال انا حر وما فيش اي مشاكل في ذلك، برضو انا حر وما فيش اي مشاكل في ذلك، توجب كفرا؟ انا حر في مال ما فيش مشاكل، هذا لا يعني أنه يرد حكم الله عز وجل في قسمة التركات. أنا أخويا ده ظلمت العمر، آجي أسيب له حاجة من التركة؟ لا. أنا يجي واحد يقول لي عم أقول له شوف ماليش دعوة أنا حر. طب الحر يعني أنا ما أكون منه؟ طبعا أنا آثم لكن أنا كافر؟ يقول لك رد حكم الله سبحانه وتعالى وبدل شرع الله، ولما دعي إلى هذا قال أنا حر ما فيش حاجة ما فيش مشاكل، يبقى ترك هذا. ولكن كل هذا لا يعني كفرا، حتى إنه قد حرم زوجته على نفسه، فإذا فقال ماذا على عمي علما بأنه يسمع الشيخ هشام البيلي الآن مباشرة وجاء حتى يسمع منك لكنه خارج المسجد، أقول يا أخي بارك الله فيك وهداك الله، أترك الأمر على قسمة الله عز وجل، ولا تكتب لبناتك شيئا وتحرم إخوانك، لأن هذا مصادم للنص ومصادم للنظر الصحيح، أما مخالفته للنص فلأن الله تبارك وتعالى قسم التركة وبين أن من ترك بنتين فأكثر أن لهما الثلثان، وإذا ترك بنتا فلها النصف، وأن ما بقي بعد أصحاب الفروض فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر؟ هيكون أخوك، أخوك، هذه واحدة. أما من جهة النظر، أما من جهة النظر فإن الإنسان إذا ترك القسمة على ما قسم الله عز وجل، والبنات هياخدوا كام؟ التلتين. والزوجة تاخد كام؟ هتاخد الثمن. إيه اللي هيبقى؟ المسألة ثمن وثلثين، 8/3 على المسألة من 24، الزوجة بتاخد من 24/3، والبنات بياخدوا من
وعشرين ستاشر، ثلاثة وستاشر تسعتاشر سنة، هيبقى خمسة أسهم للذكور. أنت بهذا تشتري من يقف بجوار بناتك بعد مماتك. الآن لو جه حد يتقدم لبناتك بعد الممات نعدهم مع مين؟ هيجي يحط ايده في ايد مين؟ مراتك ولا في ايد البنت مباشرة؟ من وليها؟ هنجيب اخوك؟ اقول لا تخفى مش دعوة بيك. طيب ظلمها الزوج واعتدى عليها، من سيدافع عنه؟ يا اخي ماتت يا اخي، مين ليسكنها وياخد العزف؟ ده احنا نشتري اخواتك دول، اخوانك دول هنشتريهم بالخمس اسهم. يبقى ما ينفعش يا اخي بارك الله فيك اترك القسم على ما قسم الله عز وجل. هتقول ده اخواتي هتقول اخواني دول هياكلوا بناتي، سيبك يا عم الشيخ ده ما بيدخلوش بيت. الكلام ده لكن اعلم لما تموت، لما هتموت هم اللي هيدفنوك وهم اللي هيرعوا بناتك، ولو لم يكن من قبيل الصدق في ذلك فمن قبيل وجهه الناس امام الناس. ألا هو بنتك انت لما هتموت مين اللي هيدفنها؟ هو بنتك دلوقتي لما يجي حد قادر يعملها يقعد؟ طبعا هو ما يكون متشرب بقى واخد له بارستين هيجي يقعد ويعمل عمده، لكن قطعت قلبه هيجي يقعد من ايه؟ فتعرض بنتك للاهانه. اما تكون انا راجل تزوجت ابنتك وانا عارف ان ملهاش مرجعيه من الرجال هعمل فيها اللي انا عاوزه، لكن لما اكون عارف ان وراها عم، وراها ابن عم، ما هو انت ما بتحرم من عم يعني بتحرم ابن العم. فاترك بارك الله فيك هذه المسألة على وفق ما قسم الله عز وجل، وإن شاء الله أنك نحسبك راجل طيب طالما جيت تسمع الفتوى، فنحسبك إن شاء الله ممن يتحرى الحق ويسأل عن الشرع، وهذا الشرع قد قلناه لك بارك الله فيك. وإنت لا جاي لك حاجة من أخوك ولا من بنتك، إنت تسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. طب وإنت ليه تحمل نفسك عشان بناتك، وبناتك هياخدوا التركة بتاعتك ويدوها لأزواجهم، يبقى عادت إلى الأزواج وأولاد الأزواج. طب وإنت تحمل أخوك بقى ولا زوج ابن بنتك؟ ما الراجح؟ هل الولد ضال ولا فلا يفاد عليه فلا ينادى عليه في المسجد ام ليس بضال؟ يعني لو الولد ضاع يعني ينادى عليه في المسجد ولا لا؟ ما ناديش عليه في المسجد، لا ينادى في المسجد، ولكن قدام المسجد، قدام المسجد نفر المسجد. والنهارده بقت الوسائل سهله، مش محتاجين ننادي في الميكروفونات النهارده بتاع المسجد، توك توك عليه ميكروفون ب 20 جنيه يلف لك البلد كلها. نعم أحبك الله الذي أحب السلمة. يقول بعض العلم يكرهون التعبير بكلمة اللواط صيانة لاسم نبي الله لوط، هذا تنطع، هذا تنطع. هو اللواط في كتب الفقه كله ما نسميه به. ما حكم العروسة الذين يعملونها ويخرمونها ويقولون من عين فلانة؟ يعني عند الرقية، يعني يجيبوا عروسة ورق يعني يرسموها ويخرموها، بدعة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أرقيكم كل شيء يرضيك من شرك نفسنا وأنا حاسب الله يشفيك إلى آخره. ما حكم الحائض بتقرأ القرآن للعبادة؟ الحائض قراءته للقرآن اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من جوز بإطلاق ومنهم من منع بإطلاق ومنهم من جوز عند الحاجة، وهذا الراجع. إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تكتبش صاد؟ لا أحد يكتب صاد اختصارا، كفاك بخلا، اكتب صلى الله عليه وسلم عشان تأخذ عشر. هل ذكر أو صلعم أو كذا؟ والعلماء نبهوا على يعني المنع من هذا، ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من ذكر الله؟ واذكر ربك إذا نسيت. لا، ذكر النبي شيء وذكر الله شيء في الموضع ده، يعني إذا نسيت أقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، لا لم يرد. ما حكم التثاؤب في الصلاة؟ التثاؤب هل هو باختيارك ولا اضطراري؟ اختياري ولا اضطرار؟ اضطرار، ولكن تكتمه كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن غلبك فضع يدك على فيك فقط. هل ورد ذكر في التثاؤب؟ لا ما ورد ذكر. شوف مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يرد. يقول بالله عليك كل طلاب العلم الذين يخطبون على المنابر أن يعاملوا زوجاتهم معاملة حسنة، وقل لهم يقولوا
أن يقولوا السلام للملتزم وغير ملتزم. يا جماعة يا طلبة العلم إلا بتخطبوا على المنبر عاملوا زوجتكم معاملة حسنة واتقوا الله سبحانه وتعالى. والواجب عليكم ليس كالواجب على غيركم. أنتم طلبة علم طلب العلم ده لابد يكون مصباح يضيء للناس. طالب العلم لا تشكوه زوجته، طالب العلم لا يشكوه جاره، طالب العلم لا يشكوه أبوه، طالب العلم لا يشكوه أمه، لا تشكوه أمه، طالب العلم لا يشكوه كذا، إلا واحد حاقد من زوجة ولا جار ولا كذا، لكن طالب العلم لا يؤذي جاره، طالب العلم لا يؤذي أباه، طالب العلم لا يؤذي زوجته، طالب العلم أحفظ الناس الحقوق. وأنا فعلا أضم صوتي لهذا الذي سأل هذا السؤال، فعلا نحن في حاجة الناس، ونحن نصعد منابرنا أن نخطب في أنفسنا أولا، ونوجه الخطاب إلى أنفسنا أولا، ولا نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم لما تقولون ما لا تفعلون. زوجتي هذه على عين ورأسي، أم أولادي، فراشي، وطائي، من كنت وإياها لباسا واحدا، من كنت وإياها من نفس واحدة، زوجتي هذه التي تخدمني ترعاني. يا أخوان إحنا مفكرين عن الزوجة دي خديمة مثلا، الزوجة دي عن شريمة مثلا، كل واحد شرب 20,000 أو 30,000، لا أبدا، زوجتي دي في عيني طبعا، متى ما رعت حق الله، والله إن خرجت عن حق الله وكانت زوجة ناشز أصرحها بإحسان برضه، أصرحها بإحسان. لكن زوجتي ديت لي فراشي جمعني وإياها، ولو ليلة واحدة والله هذا يوجب علي أن أطقطق رأسي ولا أظلمها أبدا. أعطتني ما لم تعطي أحدا، والله والله إن من يذكر موقفا واحدا ليلة واحدة، والله من يذكر فض البكارة، وقد أتتك زوجتك ففضضت بكارتها وكانت حراما فأحلها الله لك، وأعطتك ذلك راضية طائعة، أحفظ لها ذلك. يا إخواني اللي بيعطينا كوباية ماء نشربها بنحمي له الجميل، كوباية ماء نشربها، إنما زوجة سيبك من الناس تخدمك، سيبك من الناس تغسل هدومك، سيبك من الناس تربي، بس أنت نمت معاه، نمت معها ليلة، والله كفى يا أخي، والله كفى، والله كفى، أتقي الله فيه. ما بالك بقى لو أنا أخطب وطالب علم، لا لا، أتقي الله في زوجتي، زوجتي هذه في عيني، أطبق عيني عليها، وهذا من المروءة. لسنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عامل وعاشر غاية الإحسان صلى الله عليه وسلم. وبقولوا السلام طبعا لكل أحد، السلام على من عرفها ومن لم تعرف، ما تبوزش ولا تحط 111 ولا 118 في جبينك، ابتسم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تلقى أخاك بوجه طليق، سلم على هذا، واعلم أن السلام أمان، وأن السلام يفتح القلوب، وأن السلام يأثر، سلم على هذا وطبطب على هذا. بعض ما شاء الله ما شاء الله بعض الإخوة مش طلبة علم ولا شيء، لكن عنده حسن تعامل ورفق للناس ولين وتودد، مثل هذا بلسم الناس تفتح قلوبها له، حقيقة تفتح قلوبها له. يقول لا أستطيع أن أداوم على قيام الليل فماذا أفعل؟ الله المستعان، أنت بتشكي حالنا جميعا الحقيقة، يعني نسأل الله العافية، فهذا مما فرطنا فيه جميعا، وإن الله وإن إليه راجعون. ولا ينبغي أيضا كما قال ابن مسعود طالب العلم حافظ القرآن لا ينبغي أن يكون ليله كنهاره، بل يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس يأكلون، وبصمته إذا الناس يخوضون. طالب العلم لابد أن يكون على هذا، ويعلم أن شرفة وأن عزة في قيام الليل، ويعلم أن حوائج كثيرة لا تقضى إلا في قيام الليل، وأن توفيقا كثيرا لا يكون إلا بقيام الليل. ولكن أنا أقول يا أخواني، من لم يستطع القيام آخر الليل فلا يحرم نفسه من القيام أول الليل. ومن كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يرزقنا وإياكم قيام الليل وصيام النهار والعمل بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. آخر سؤال يقول: كنت أعمل في محل دجاج، وكنت أخذ أموال فضلات المحل بدون علم صاحب المحل، ولما وفقني الله بالتوبة منذ 11 عام
أخرج كتب مجموعة من المصاحف عسى أن يعفو الله عني. نقول يا أخي وذلك لصاحب المحل، يعني بالنية عن صاحب المحل وقف لله. نقول أما من ساب من مال كان قد أخذه ومن حقوق كان قد أخذها فإن التوبة لا تصلح إلا برد المظالم إلى أصحابه، لازم ترد المظلمة إلى أصحابه، إلا إذا خفي صاحب المظلمة عليك ولم تستطع الوصول إليه، فحينئذ تخلص من هذا المال بالنية وتصدق لي بالنية عن صاحبه، هذا متى؟ عند العجز عن الوصول إليه. أما إذا كنت تعلم وتستطيع الوصول إليه فلا بد أن تؤديها بأي طريقة، بأي طريقة بقى، مش مشكلة إن تقتله مثلا إذا كنت حرامي ولا كنت باخذ، لا بالطريقة اللي هي يعني تحفظ لك هذا، لأن ممكن النهارده برضه بعض الناس تقول له دي فلوس أنا كنت واخدها من محل 50 جنيه مثلا، هقول لك لا ده كانوا 500، فبعض الناس ممكن يستغل هذا، فلا إشكال في ذلك. وحتى لا تفضح نفسك أيضا، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة دائما أبدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.